نعم سمي الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وهذا هو الدرس الثالث في تفسير سورة الحديد. قال الله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. قال رحمه الله: أي يدخل الليل على النهار فيغشيهم الليل بظلامه فيسكنون ويهدؤون. عندي فيغشيهم مرتين، فيغشيهم الليل فيغشيهم الليل فيسكنون ويهدؤون، ثم يدخل النهار على الليل فيزول ما على الأرض من الظلام ويضيء الكون، فيتحرك العباد ويقومون إلى مصالحهم ومعايشهم. ولا يزال الله يكور الليل على النهار والنهار على الليل، ويداول بينهما في الزيادة والنقص.
معنى أحمد جمع طيب
في الزيادة والنقص والطول والقصر حتى تقوم بذلك الفصول وتستقيم الأزمنة، ويحصل من المصالح بذلك ما يحصل. فتبارك الله رب العالمين وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة، وهو عليم بذات الصدور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كما سبق قوله تبارك وتعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. الإيلاج هو الإدخال على رفق وتؤدة، بخلاف الدفع فإنه ليس على رفق وتؤدة. انظر البداية يا عبد الله.
قال رحمه الله: وهو عليم بذات الصدور، أي بما يكون في صدور العالمين، فيوفق من يعلم أنه أهل لذلك، ويخذل من لا يعلم، ويخذل من يعلم أنه لا يصلح لهدايته. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله.
وقوله تعالى: هو عليم بذات الصدور، يعني ما تخفي الصدور. فكما أنه تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يصعد فيها، فما في هذه النفس التي لا يطلع أحد على ما فيها إلا الله عز وجل، هو عليم بالسر وأخفى من السر. حتى الأفكار والآراء والأوهام والظنون، ولهذا يجزي العبد الصالح عن حسن ظنه بالله عز وجل. وهو عمل خفي، هل أحد يستطيع أن يعرف من حال العبد أنه يحسن ظنه بالله أو لا؟ لا أحد يعلم ذلك إلا الله. فكل ما في داخل الصدر من أعمال قلبية، من توكل وإنابة وخوف ورجاء وخشية وغيرها، كلها لا يعلمها إلا الله عز وجل. لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، والله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده بالإيمان به وبرسوله وبما جاء به وبالنفقة في سبيله من الأموال التي جعلها الله في أيديهم واستخلفهم عليها لينظر كيف يعملون. ثم لما أمرهم بذلك
قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله. الخطاب هنا لمن؟ للمؤمنين أم للكافرين؟ السياق الذي قبله الآية ماذا التي قبلها ماذا؟
يولج الليل
وقبلها ظاهر الآيات أن الخطاب هنا للمؤمنين، فلماذا يخاطبهم ويأمرهم بالإيمان وهم مؤمنون؟ وهذا له نظر. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها النبي اتق الله، أوليس رسول الله صلى الله عليه وسلم محققا للتقوى؟ بل هو أتقانا لله وأخشانا لله عز وجل. فالخطاب هنا خطاب بأصل الإيمان أم بتمام الإيمان؟
تمام.
الخطاب هنا بالتمام، فإلا فالأصل متحقق، فالأصل هنا متحقق بالتمام والاستقرار على ذلك المداومة. ولذلك تنازع السلف في مسألة الاستثناء، هل هو جائز أم لا؟ فمن أجازه قال خشية سوء العاقبة أو الخاتمة، لأن الإنسان لا يدري بماذا يختم له، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. إن كان على هذا السبيل لا بأس، أما إن كان على سبيل الشك في الإيمان هل هو مؤمن أو كافر فهذا لا يجوز، يعني أصل الإيمان لا يشك فيه، وإلا فهناك كفر الشك كما ذكر ابن القيم رحمه الله في أقسام الكفر الخمسة، كفر الشك والعياذ بالله. فالحصل أن الخطاب هنا المؤمنين، والمراد بالإيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا أو آمنوا بالله ورسوله. الإيمان به هنا الإيمان الكامل والثبات عليه والمداومة عليه. نعم، هنا تحقيق الوصف الأكمل من الوصف، والثاني أن يثبت ويجاوب على مقتضى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ثم لما أمرهم بذلك رغبهم وحثهم عليه بذكر ما رتب عليه من الثواب، فقال: فالذين آمنوا منكم.
وهذه قاعدة، إذا كنت محققا أمرا ما وأمرت به فهذا الأمر للاستقرار على هذا أو لزيادة هذا الشيء، أن تستقر عليه وتداوم عليه وأن تزيد عليه. إذا كنت محققا للتقوى وأمرت بها، فالمراد بهذا الأمر هو كمال التقوى مع الاستمرار والاستقرار على ذلك. نعم. ثم ذكر الله عز وجل ثمرة هذا الإيمان فقال: وأنفقوا. فهذا من المناسب جدا، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، هذا من ثمرات الإيمان. نعم. القاعدة مرة أخرى أن يحقق الأكمل من الوصف، وأن يثبت ويداوم على مقتضى ذلك. والإنفاق في سبيل الله هنا إحدى ثمرات الإيمان، لأن الشح ساو في الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث جابر رضي الله عنهما: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح عن الطاعة، الشح بالوقت أن تساعد أخاك المسلم، الشح بالمال أن تنفق في سبيل الله، الشح بالجهاد وغير ذلك من أنواع الشح. ولذلك قال الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمن أسباب الفلاح أن تتقي الشح، تكن كريما شهما، وهذا من ثمرات الإيمان. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مستخلفين لله أم لبعضكم بعضا؟ هل يقال الإنسان خليفة الله في أرضه؟ لا، وإنما يستخلفين فيه لأنه ينتقل من شخص إلى آخر، هذا غني وهذا فقير يصبح فقيرا، وهكذا هذا فقير يصبح غنيا، فيخلف بعضكم بعضا في المال، هذا حي فيموت فيرثه ورثته وهكذا. نعم. فالذين آمنوا،
قال رحمه الله، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، أي الذين جمعوا بين،
استدل الرافضة بهذه الآية فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير على كفر بعض الصحابة. الغلو في أهل البيت هو تكفير البعض ممن هم دون أهل البيت. كيف هذا؟
منكم.
من هنا قالوا من هنا، هذا تبعيضية. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وبالمقتضى المخالفة الذين كفروا ولم ينفقوا ولم يؤمنوا لهم إثم عظيم. انظر للشاهد، سبحان الله، انظر أين يذهب ذهنه وشيطانه مع وضوح النصوص الأخرى، لا تسبوا أصحابي، في أوضح من هذا؟ نقول لك لا تسب محمد، نقول لك نعم لن أسب، لكن محمد كافر، اسمح لي، كيف هذا؟ في سب أكثر من هذا؟ هذا جنون. طب أي دليل يدور من بعيد ويأتي بدليل؟ لا يصلح أن يكون دليلا. فالذين آمنوا منكم، يعني إذن بعضكم ليس منهم، لأن صحيح من جهة اللغة من معانيها التبعيض، لكن من هنا لماذا؟ بيانية ليست تبعيضية، أي آمنوا منكم يا أهل الإيمان بالله ورسوله. واستدلوا أيضا بالآية في آخر الفتح، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. منهم، قالوا من هنا أيضا إيه؟ تبعيضية. إذا ليس كل الصحابة مسلمين، وإنما بعضهم أسلم وبعضهم كفر والعياذ بالله. نعم.
قال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، أي الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والنفقة في سبيله لهم أجر كبير، وأعظمه وأجله رضا ربهم والفوز بدار كرامته وما فيها من النعيم المقيم.
فلهم أجر كبير، أجر هنا نكرة ولا معرفة؟
نكرة،
ووصف بأنه
كبير،
فنكر لماذا؟ للتفخيم والتشويق، وهذا من فوائد التنكير في باب المعاني، ومع ذلك وصف بأنه كبير. إذن لماذا وصف بالكبر بعد وصفه بالتفخيم والتعظيم وشوف عليه بذلك؟ ربما يكون كبرا في ذاته أو كبرا في صفاته، وهل هذا متحقق فيما وعد الله به المؤمنين؟ أحدهما أو كلاهما؟
كلاهما.
أين
كفر؟ أين الدليل يعني؟
يعني في أي شيء تقصد؟ لو قلنا أن هذا الأجر الكريم هو الجنة، هل هي كبيرة؟ نعم. عرضها السماوات والأرض وأوصافها، هل هي عظيمة وجليلة ويشوق إليها؟ نعم. حينما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقدم ويتأخر بصلاة الكسوف فيسأل، يقول تناولت عنقودا من عنب، عنقود واحد فقط، لو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. وحينما تسمع إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها 100 سنة ما يقطعها، 100 سنة وعلى خيله التي جوعت لتسرع العدو لا يقطع هذا الظل الذي قال عن الله وظل ممدود. تشتاق نفسك في الدنيا مثل هذا، في الدنيا شيء ظله 100 سنة حتى تمشي فيه مش بخيل مضمرة؟ لا يوجد، لا يوجد. وإذا وجد فإنه إلى زوال، ولذلك هو لا فائدة منه لأنه يزول أو تزول أنت عنه، أما الآخرة فإنها باقية. وما في الدنيا كما قال ابن عباس مما في الآخرة إلا الأسماء. وفاكهة مما يتخيلون ولحم طير مشروح إلى آخره، كل هذا المشابهة فقط في الاسم وليس في الحقيقة والمعنى. فهنا كبير على وزن فعيل، وهذا الكبر كما ذكرنا يأتي في القرآن إما كبر الذات أو كبر النعوت والصفات، وكلاهما يوجد في الجنة. نعم تفضل.
والشيخ هنا ذكر أن من هنا يعني الذين جمعوا بين الإيمان والإنفاق.
أعد كلام الشيخ سعدي.
قال رحمه الله: أي الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والنفقة في سبيله لهم أجر كبير.
نعم.
وأعظمه وأجله رضا ربهم والفوز.
النفقة في سبيل لا تقتصر على النفقة فيه، ولذلك نقول هل الفقراء لا يدخلون في هذا؟ بلى يدخلون. النفقة حينما تفهم معناها قد تكون نفقة الوقت والجهاد في سبيل الله، نفقة في الذكر، نفقة في قراءة القرآن إلى آخره، وليس النفقة معناها فقط بالدراهم. فالكلمة الطيبة صدقة، حتى الخذاع يرفع الرجل من المسجد له بذلك أجر وله صدقة وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وأعظمه وأجله رضا ربهم والفوز بدار كرامته وما فيها من النعيم المقيم الذي أعده الله للمؤمنين والمجاهدين. ثم ذكر السبب الداعي لهم إلى الإيمان وعدم المانع منه، فقال: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. أي وما الذي يمنعكم من الإيمان؟ والحال أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأكرم داع دعا إلى الله يدعوكم، فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوته والتلبية والإجابة للحق الذي جاء به. وقد أخذ عليكم العهد والميثاق، العهد والميثاق بالإيمان إن كنتم مؤمنين. ومع ذلك من لطفه وعنايته بكم أنه لم يكتف بمجرد دعوة الرسول الذي هو أشرف العالم، بل أيده بالمعجزات ودلكم على صدق ما جاء به بالآيات البينات. فلهذا قال.
وهنا قاعدة مهمة تزيل إشكالا في تعريف النبي والرسول، أنه إذا أطلق النبي وحده يدخل فيه الرسول، وإذا أطلق الرسول يدخل فيه النبي. ولك يا أيها النبي اتق الله، هذا الخطاب لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. هل هو رسول ولا ليس برسول؟ هو رسول، لأنه جاء على تعريف أن الرسول من جاء بشريعة جديدة، ومحمد عليه السلام جاء بشريعة جديدة ناسخة لجميع الشرائع قبله عليه الصلاة والسلام في جانب الأحكام لا في جانب العقيدة والتوحيد، والتوحيد واحد، والإسلام العام من لدن آدم ونوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو إفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك، هذا من جميل لجميع الأنبياء. أما الإسلام الذي هو ذو أركان الخمسة فهذا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
الشيخ الرسول أعلى من النبي؟
نعم طبعا.
قال رحمه الله: فلهذا قال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أي ظاهرات تدل أهل العقول على صحة جميع ما جاء به، وأنه هو الحق اليقين، ليخرجكم بإرسال الرسول إليكم وما أنزله الله على يده.
هو الذي ينزل، إذن هذه الآيات من الله النزية رياضة يتروضها العبد في العبادة فيرث النبوة بهذه الرياضة؟ هل هي منحة وعطاء ومحض منة من الله عز وجل لا دخل للعبد فيها، أم هي نتيجة عن رياضة وعبادة كما يقول الفلاسفة؟ ها؟ هي منحة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أما الفلاسفة يقول عايز تكون نبي رياضات وعبادات معينة تصبح نبيا، وإن لم يصطفك الله عز وجل. هذا باطل وضلال. نعم.
قال رحمه الله: ليخرجكم بإرسال الرسول إليكم وما أنزله الله على يده من الكتاب والحكمة من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل.
النبوة عندهم تكون على هذا مكتسبة وليست ممنوحة عند الفلاسفة. هم ضلوا في باب النبوات، ضلوا في باب الرسالة، ضلوا في باب الغيب، وظلوا في أبواب متفرقة الفلاسفة. نعم.
قال رحمه الله: وما أنزله الله على يده من الكتاب والحكمة من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان، وهذا من رحمته بكم.
والظلمات في القرآن تأتي بمعان: ظلمة الشرك والتنديد، ونورها التوحيد وإفراد الله بالعبادة. الثانية ظلمة الجهل، ونورها العلم بالله عز وجل. الظلمة الثالثة البدعة، والخروج عن صراط النبي صلى الله عليه وسلم، ونورها اتباع السنة. الظلمة الرابعة والأخيرة الهوى والمعصية والشهوة، ونورها تقوى الله عز وجل والخوف من لقائه. لماذا ذكر الله هنا الظلمات مجموعة والنور مفردا، مع أننا ذكرنا نورا واحدا ولعدة أنوار هنا؟ نور واحد لعدة أنوار، عدة أنوار،
ولكن طريقها واحد.
فلماذا عدد الظلم من الظلمات إلى الأصل إلى ماذا؟ الأنوار، طالما أنها أنواع. ولكن ذكر هنا النور مفردا، لذلك لأن نور التوحيد يعود إليه كل ما ذكر، فنور العلم الذي هو ضد ظلمة الجهل يعود إلى التوحيد، ونور الاقتداء الذي هو ضد البدعة يعود إلى التوحيد. فكل أنواع النور هذه تعود إلى توحيد الله عز وجل. ويدل على أن هذه الأنوار بينها ماذا؟ تلازم. إن عندنا الدلالات ثلاث: دلالة التضمن، ودلالة المطابقة، ودلالة التلازم. فهنا بين هذه الأنوار كلها تلازم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حيث
ولا بد لكل قلب أن يكون فيه شيء من هذه الظلمة، مقل ومستكثر. فالموفق من وفقه الله وأزاح هذه الظلمة بما يضادها أو ما يعالجها، يعالج سقمها. نعم.
قال رحمه الله
قال الله عفوا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم.
قال رحمه الله: وهذا من رحمته بكم ورأفته، حيث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا
سلام. هذا مناسب جدا بعد هذه الآية، لأن الله ذكر فيها ماذا؟ الإنفاق. فحينما ينفق الإنسان قد يظن أنه متفضل على الله أو على عباد الله، فالله عز وجل قال بعدها: وإن الله بكم لرؤوف، يعني إنفاقك هذا رحمة بمن؟ ها؟ بنفسك أنت. الله عز وجل غني عنك وعن إنفاقك، عن صلاتك وعن زكاتك، عن ذبحك وعن ركوعك وسجودك. الله غني عن كل ذلك تبارك وتعالى، وأنت الذي تستفيد بهذا. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فختم الآية بهذا مناسب جدا. واللام هنا إن الله رؤوف، وإن الله بكم رؤوف رحيم، وهنا لرؤوف رحيم. اللام هنا لام التأكيد. نعم.
قال رحمه الله: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، أي وما الذي يمنعكم من النفقة في سبيل الله، وهي طرق الخير كل وهي طرق الخير كلها، ويوجب لكم أن تبخلوا، الحال أنه ليس لكم شيء بل ولله ميراث السماوات والأرض، فجميع الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنها أو تنقلون عنها، ثم يعود الملك إلى مالكه تبارك وتعالى. فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم وانتهزوا الفرصة. ثم ذكر تعالى تفاصيل الأعمال بحسب الأحوال والحكمة الإلهية، فقال: لا يستوي منكم من أنفق منه.
أنت غني اليوم وغدا فقير، حكمة. ربما أنت تغضب، كان عندك مال وذهب منك فتغضب، عندما تسترجع حكمة الله عز وجل مالك، أنت عبد لله، تصرف فيه كيف شاء، أغناك أغناك، أفقرك أفقرك، أصحك أصحك، أمرضك أمرضك، لأنك عبد. والعبد، هل لما السيد يقول للعبد اذهب اشتري من الدكان يقول لا من شريح؟ شريح الزال، أنت عبد، أنت لا يجوز تحج إلا بإذن السيد، تحج تروح الكعبة إلا بإذن. واختلف العلماء في حجه العبد الآبق، هل هو صحيح مع الإثم أم أنه باطل؟ وعلى كل حال هو آثم عاصم، ولا يصلي الجمعة، يذهب لصلاة الجمعة إلا بإذن سيده، وهلم جرا، لأنه ملك لهذا السيد، ولله المثل الأعلى. فكيف بالعبد المملوك لرب العالمين تبارك وتعالى؟ نعم.
قال رحمه الله: فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة، أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. المراد بالفتح هنا هو فتح الحديبية حين جرى.
على الصحيح من قول العلماء، لأن فتح مكة فتح وليس فتحا، فتح سمي فتح مكة في العام الثامن، ولكن فتح مكة هل كان فيه قتال؟
لا
لا، لم يكن فيه قتال، دخل عليه السلام سالما. ولكن معاني الفتح والنصرة للمؤمنين كانت أوضح في فتح مكة أم في صلح الحديبية؟ في صلح الحديبية، مع أن الشروط كانت على المسلمين في ظاهرها قاسية جدا. من جاء من المسلمين إلى الكفار يردونه، ومن ذهب من المسلمين، عفوا، من جاء من الكفار للمسلمين فإنهم يرد، ومن جاء من المسلمين ذهب الكفار فإنه يقبل. هذا يعني المعادلة تكون ماذا؟ إما يرد وإما يقبل من الطرفين حتى يكون عدلا. وفي هذا التوقيت يأتي من؟ أبو جندل مجندلا يأتي ويقول سهيل بن عمرو: يا محمد قد عاهدناك، اللي يأتي يرجع، رجعه تاني. هو يستغيث بالنبي وأصحابه، لكن النبي ماذا يرجع؟ وفي رجوع الخير ولا الشر؟
الخير،
غاية الخير، ولكن في الظاهر لغاية الشر. وذلك الإنسان يسلم للنص، يسلم، لا يجادل ولا يتفلسف في النص، لأن نفسه يتفلسف يعرف أن عقله بدأ يذهب بعيد، بدأ يصيب شيء من الضعف أو الجنون إذا فكر في خلاف النص، والعياذ بالله. نعم.
كذلك شيخنا، يعني ولاة الأمور قد يفعلون شروطا أو صلحا تظاهروا للعوام أنه في جور وفي بطنه رحمة.
نعم صحيح صحيح.
قال رحمه الله: المراد بالفتح هنا هو فتح الحديبية حين جرى من الصلح بين الرسول وبين قريش مما هو أعظم الفتوحات التي حصل فيها نشر الإسلام واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير معارض، فدخل الناس من ذلك الوقت في دين الله أفواجا، واعتز الإسلام عزا عظيما. وكان المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى الدين في غير البقعة التي أسلم أهلها كالمدينة وتوابعها، وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يؤذى ويخاف، فلذلك كان من أسلم قبل الفتح ويقاتل أعظم درجة وأجرا وثوابا ممن لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك كما هو مقتضى الحكمة. ولهذا كان السابقون وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. ولما كان التفصيل بين ولهذا كان السابقون وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. ولما كان التفضيل
ولذلك كان المهاجرون أفضل من الأنصار.
المهاجرون
لأنهم أسلموا قبل رضي الله عنهم. وهذه الآية تدل على أن تفضيل بعض الصحابة على بعض أنه لا بأس بذلك، هناك من الصحابة من هو أفضل، وهذا تفضيل الجنس، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدم الله في الذكر من المهاجرين على الأنصار مما يدل على أنهم أفضل من الأنصار. نعم. وكذلك من أنفق من قبل الفتح أفضل ممن أنفق من بعد الفتح في حال عسرة وحال شدة وينفق، هذا أفضل ممن يكون الأمر فيه رخاء وسعة على المسلمين. نعم.
قال رحمه الله:
ولذلك كانت خديجة رضي الله عنها لا قصب السبق، لأنها آمنت في وقت شدة على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في المفضول، احترز تعالى من هذا بقوله: وكلا وعد الله الحسنى.
الله. وهذا فيه رد على من؟
الشيعة
الرافضة، أنهم يحتجون بهذه الآية: لا يستوي منكم، قالوا من هنا أيضا تبعضي، لا يستوي منكم
من أنفق؟
نعم، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فقال الله: أولئك أعظم درجة من أنفق بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى أي الجنة. فقطع الباب على الرافضة، ليس لهم مجال في الطعن في الصحابة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: أي الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح.
من هنا بيانية ولا تبعيضية؟
بيانية.
نعم.
قال رحمه الله: أي الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلهم وعده الله الجنة، وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي الله عنهم.
لما تسأل الصحابة هل هم في الجنة؟ نقول نعم هم في الجنة. أما عند التعيين نعين من عينه الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، من العاشر والعشرين من الجنة، من بلال بن رباح، من عبد الله بن سلام، من الصحابي ما اسمه اللي جاء حديث في الصحيحين، عكاشة بن محصن وغير ذلك.
قال رحمه الله: وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي الله عنهم، حيث شهد الله لهم بالإيمان ووعدهم الجنة، والله بما تعملون خبير، فيجازي كل منكم على ما يعمله من عمله. ثم حث على النفقة في سبيله، لأن الجهاد متوقف على النفقة فيه وبذل الأموال في التجهيز له، فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا.
لعلنا نقف عند هذا الحد إن شاء الله الدرس القادم. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ورضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.